بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى وتنويه به، فهي نوع تكريم للمكني وتنويه به، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءات اللقب. قوله أكنيه من كنى، أعطونا المصباح المنير. قال في المصباح المنير: والمصباح المنير من الكتب اللغوية المهمة في بيان النطق الصحيح للألفاظ ولا سيما الأفعال. فيقول: كنيت بكذا عن كذا من باب رمى. والاسم الكناية، وهي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكني عنه، إلى قوله: والكنية اسم يطلق على الشخص للتعظيم، نحو أبي حفص وأبي حسن، أو علامة عليه. والجمع كنى في المفرد والجمع، والكسر فيهما لغة، كنية وكنى، كنية وكنى، مثل برمة وبرم، كنية وكنى، وسدرة وسدر، كنية وكنى. وكنيته أبا محمد وبأبي محمد، أن يجوز أن تقول كنيته كذا وكنيته بكذا، كنيته أبا محمد وكنيته بأبي محمد. قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل الصواب الإتيان بالباء، كنيته بأبي. إذن الفعل من الثلاثي كان، وإذا تكلمت عن نفسك تقول كنيته أكنيه، لأن مضارع الثلاثي مفتوح، حرف المضارعة منه مفتوح، وفتحها من أصلها وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أمرجح. فما كان من الثلاثي أو الخماسي أو السداسي تفتح، تقول كان المضارع أكني أكنيه. ويؤتى أيضا بكنا، كنا أكني، لأنها من الرباعي، فالرباعي ضم، كنا أكني، كنا أكني، مثل رمى أرمي، وسمى أسمي، رباعي بالضم في المضارع والثلاثي بالفتح. قال: وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكن عليا رضي الله عنه بأبي تراب، إلى كنيته بأبي الحسن، أي له كنيتان، كنيته أبو الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، وكانت أحب كنيته إليه. كانت أحب كنيته إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكناه بها، بخلاف تكنيته بأبي الحسن، فالسبب في ذلك أنه معه ولده ابنه الكبير الحسن كني به. قال: وكنا أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير. أما تكنيته لعلي بن أبي طالب بأبي الحسن فهذه ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي تراب، قال له قم أبا تراب، لأنه كان التراب قد علق بمنكبه ظهره حين نام في المسجد. وأما تكنيته لصهيب بأبي يحيى وتكنيته لأخي أنس بن مالك بأبي عمير فهذا ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ تكنيتهم بذلك، وإنما دعاهم بذلك. والظاهر أنهم كانوا يكنون بذلك فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شهروا به. قال: وكان هديه تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أنس وجابر. قال: فاختلف الناس في ذلك على 4 أقوال، أي في بيان ما معنى هذا الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا أي لا تتكنوا بكنيتي، معنى تسموا باسم محمد لكن لا تتكنوا بأبي القاسم. قال: فاختلف الناس في ذلك على 4 أقوال: أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته. وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه. القول الأول أن هذه الكنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتكنى بها، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، لا لمن اسمه محمد ولا لمن اسمه غير محمد، لأن أقوالا أخرى ستذكر. منهم من يقول إنما نهى في حياته فيجوز بعد موته، ومنهم من قال إنما نهى لمن اسمه محمد، أما من اسمه غير اسم محمد فيجوز له أن يكنى بأبي القاسم، ستأتي الأقوال. قال: وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي. قالوا: لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم، لأنه يقسم عطاء الله، الله يعطي والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم. قال: وقد أشار إلى ذلك بقوله: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. لفظه عند البخاري ومسلم من حديث جابر، لفظه في البخاري: وما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. في مسلم لفظ مسلم فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قال في الحاشية: والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي. وقوله إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، أي لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت، أي في تقسيم الغنائم ونحوها. قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، يعني هل يجوز أن يسمى المولود بقاسم؟ يولد لك ولد فتسميه قاسم، قاسم بن صالح، قاسم بن صالح، قاسم بن علي، قاسم بن حسن، هل يجوز؟ فأجازه طائفة ومنعه آخرون. والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم. والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع. قالوا: وفي قوله إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص. الصحيح أنه لا مانع من تسمية الولد بقاسم، أن تسمي ابنك قاسما لا مانع من ذلك. القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته. القول الأول النهي المطلق، القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود: باب من رأى ألا يجمع بينهما. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. هذا الحديث يقول في الحاشية فيه عن عنعنة أبي الزبير، والزبير مدلس. هذا قلنا في تعريف التدريس أمس، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه. هذا التدليس. أسأل سؤالا في المصطلح أيضا: إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمعه، هذا يسمى هذا؟ إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمعه، ماذا يسمى هذا؟ تدليس. يقول أخونا: تدليس. عمر رفع أولا. المرسل الخفي، ماذا يسمى المرسل؟ يسمى المرسل الخفي. روى عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمعه، هذا مرسل خفي، لأنه عاصره وأوهم أنه سمع منه. أما التدليس فهو أن يروي عمن سمع منه، يروي عنه شيئا لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أن يكون قد سمع منه 50 حديثا وروى عنه زيادة على 50 20 حديثا يقول فيها عن فلان أو قال فلان، فيتبادر إلى السامع أنه قد سمع هذا الحديث في ضمن 50 وهو لم يسمعه، قد سمع منه أحاديث لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، هذا تدليس. أما المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن لم يلقه، عاصره ولم يلقه. ولم أو عاصره ولم يسمع منه، موهما أنه سمعه، يوهم أنه سمعه وهو ما سمع منه شيئا، ما سمع منه شيئا. مثال ذلك يكون أحدهما في البصرة والآخر في الكوفة، البصري يروي عن الكوفي وكان في عصر واحد، فأوهم أنه قد سمع منه لأنه بين الكوفة والبصرة مسافة ليست بالبعيدة، فيوهم أنه في زيارته للكوفة لقياه وسمع منه وهو لم يسمع منه، يوهم أنه سمع، هذا مرسل خفي. لكن لو كان شيخه الكوفي قد سمع البصري من الكوفي عدة أحاديث وكان مدلسا روى أحاديث أخرى عن هذا الشيخ لم يسمعها منه إنما سمعها من غيره عنه، هذا تدليس. قال حديث جابر من طريق أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير مدلس. أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس مدلس، وهذا المدلس لا يقبل منه الحديث إلا إذا كان قد صرح بالتحديث أو كان في صحيح مسلم أو كان الراوي عنه أن يكمل الليث بن سعد. إذا روى الليث بن سعد عن أبي الزبير قبل الحديث مباشرة، وإذا روى غير الليث عن أبي الزبير فننظر هل هو في مسلم أم في غير مسلم، إن كان في مسلم يقبل وإن كان في غير مسلم لم يقبل إلا أن يصرح بالتحديث. لماذا استثنوا الليث؟ لأن الليث بن سعد لما قدم على أبي الزبير وسمع منه أحاديثه قال له أكل هذه الأحاديث سمعتها من جابر؟ قال لا، أبو الزبير يقول لا، منها ما سمعته منه ومنها ما سمعته من غيره عنه. فقال له الليث علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم عليها فأخذها أبو الزبير وترك الأحاديث المدلسة. فلهذا قالوا الليث عن أبي الزبير مقبول، لأن أبا الزبير علم له على الأحاديث التي سمعها عن جابر. في الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 2946 لا تجمع بين اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. قال أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وذكر جماعة من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. قال وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه مرفوعا دون الزيادة. وهو مرسل إسناده صحيح شاهد لما قبله. وذكر الحديث الآخر باللفظ الآخر، يعني معناه أن له طرقا. ذكر الحديث الذي فيه عن عنة أبي الزبير. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الحفاظ النقاد يفرقون بين ما أخرجه مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فهو صحيح، لأنه لم يروي عنه إلا ما صرح بسماعه من جابر، وبينما رواه عنه غيره بالعنعنة فإنه يكون ماذا؟ من قبيل المدلس. الشيخ الألباني يقول: إن قوله عليه الصلاة والسلام أنا أبو القاسم يشعر باختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية مطلقا كما هو ظاهر، فقد أصاب نعم معناه أن الشيخ الألباني يختار أن كنية أبو القاسم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. البحث ذكره هناك لمن أراد أن يستزيد منه برقم 2946 من السلسلة الصحيحة. قال: ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي أيضا، قال ابن القيم: وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وقال: حسن صحيح. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. قال أصحاب هذا القول: فهذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. رواه الترمذي، قال الترمذي: حسن صحيح. قال في الحاشية: إسناده صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو قال: ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال: هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين. أصحاب هذا القول قالوا: منسوخ القول بأنه ينهى عن اسم، يعني الحديث الذي فيه النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بهذين الحديثين. قال: القول الرابع أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، أي لم أقصدك، إنما أبو القاسم صاحبي الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك ولد، إن ولد لي. قال: وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته. أغلق الباب ذاك، كف الصوت الذي يأتي من النوافذ. قال: ولم يسأله عمن يولد له في حياته. قال: ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: وكانت رخصة لي. وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمية باسمه جائز، والتكنية بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر. قال الأرناؤوط معلقا على هذا: بل هو صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح ولا علة فيه. قال والترمذي: فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي: إنها رخصة له. وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم. إذا ثبتت الزيادة هذا في نفس الحديث الصحيح أنها كانت رخصة لعلي رضي الله تعالى عنه، فيبقى المنع على الجمع بين الاسم والكنية. أن اسمه محمد لا يكنى بأبي القاسم. ونرى أيضا أن الأحوط والأولى أن لا يكنى بأبي القاسم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لمن لم يكن اسمه ماذا؟ لمن لم يكن اسمه محمد، لمن لم يكن اسمه محمدا. فالكنى كثيرة، والاحتياط في هذا مطلوب. إذن كم هي الأقوال الواردة تحت حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ سنعيدها باختصار. القول الأول أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان لمن كان اسمه محمدا أم لغيره، سواء كان في حياته أم بعد موته. هذا محكي عن الشافعي رحمه الله، واختاره واختاره ابن القيم في آخر البحث. قول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا كان الاسم غير اسم محمد فيجوز أن يكنى بأبي القاسم. القول الثالث أنه يجوز الجمع بينهما، وهذا هو المنقول عن مالك. قول الرابع أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. أربعة أقوال، من يعيدها؟ أن يعيد هذه الأربعة؟ صادق، القول الأول أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أم لم يفردها، سواء كان في حياته أم بعد موته. هذا قول الشافعي واختاره ابن القيم والألباني رحمه الله. القول الثاني النهي عن الجمع بين الاسم والكنية. قول الثالث جواز الجمع بينهما، وهذا منقول عن مالك. القول الرابع أنه يجوز بعد وفاته ويمنع في حياته عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.